السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه الحلقة الخامسة من حلقات دورة يا بني إني معلمك، كيف أعلم ولدي محكمات الإسلام. يمكن أن نضع عنوانا عاما لهذه الحلقة، قول الله تبارك وتعالى، وهو قول إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لماذا نسلم لرب العالمين؟ وما معنى كوننا مسلمين لرب العالمين؟ هذا مما ينبغي أن تعلمه ولدك. ما معنى أني مسلم؟ ولماذا أنا مسلم؟ أول ما ينبغي أن تبينه لولدك في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى هو الحق المبين. قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني أعظم حق في هذه الدنيا هو الله تبارك وتعالى، وكل من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فهو من أهل الباطل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، وهو الذي يحق الحق بكلماته. قوله حق، ووعده حق، ودينه حق، وكتابه حق، وكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به فهو الحق. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق بالحق وللحق. وقال عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني كيف يصرف الإنسان عن عبادة الله وهو الحق تبارك وتعالى؟ فهذا هو المعنى الأول. لذلك من لم يؤمن بالله وآيات الله فبأي شيء يؤمن؟ يعني الناس الذين يؤمنون بالنظريات أو التجارب أو الاكتشافات، يعني ألم تقودهم عقولهم إلى الإيمان بالله؟ وكل آية في الكون تشهد لله تبارك وتعالى بأنه الإله الحق وأنه الرب الحكيم. لذلك قال الله عز وجل، هذا في أول سورة الجاثية، وهذه الآيات أحب منك أن تتلوها على ولدك. قال الله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل ما في الكون يشهد بأن له إلها حكيما قديرا جميلا لطيفا خبيرا، فكيف يكفر الإنسان؟ لذلك قال الله عز وجل في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكفره. وهذه لها معنيان، يعني ما الذي جعله كافرا، والأمر الثاني معنى التعجب، كيف يكفر؟ كما قال الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لذلك لابد أن تعلم ولدك هذا المعنى. لو قدر أن إنسانا علم كل ما في الوجود من العلوم الرياضية والتجريبية والطبيعية وغيرها، ولم يعلم عن ربه وخالقه ما يجعله يحبه ويعبده ويعمل للقائه، فهذا أضل خلق الله، والأنعام أضل منه سبيلا، يأكل ويشرب ويتمتع، لا معنى لحياته. قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن كل ما يعلمه الناس له أدلة، والآيات الدالة على الرب تبارك وتعالى أعظم وأبلغ آيات الله في الكون وفي النفس وفي الوحي. كل ما في الوجود فمنه وبه سبحانه وتعالى، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. لذلك من الضلال أن ينسب هؤلاء الجاحدون الضالون أنهم عظماء وعباقرة وأنهم صفوة الناس، وحتى لو بلغوا من المعرفة والمناصب والجاه ما بلغوا، الله سبحانه وتعالى قال عنهم أولئك هم شر البرية، وقال شر الدواب، وقال عنهم سفهاء، وقال الله تبارك وتعالى وهو يحذرنا من طريقهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هؤلاء أقل الناس عقلا وهم أعظم الناس خسارة. لذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا أن نكون مثلهم، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذا أول ما ينبغي أن تعلمه ولدك، أن الله هو الحق المبين، كل حق في هذه الدنيا فمن الله، ومن لم يؤمن بالله فهو أعظم الناس ضلالا وأكثر الناس خسارة. المعنى الثاني قول الله تبارك وتعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. لابد أن تعلم ولدك أنه فقير إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديه. فهذه الآية تقول أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومدبر كل شيء وهو المتصرف في كل شيء، فكيف أتخذ ربا يعني إلها غيره؟ لذلك لما قال سيدنا يوسف عليه السلام للسجينين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والله سبحانه وتعالى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فكل موضع ذكر فيه أن الله رب العالمين وأنه خالق كل شيء أو رب كل شيء ففيه دلالة على أن كل المخلوقات مدبرات لله تبارك وتعالى. الآية الثالثة قال الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال تعالى كل له قانتون. هذا المعنى عظيم جدا، أن تعلم ولدك أن الله خالق كل شيء ومنه كل شيء وله كل شيء، فإنه رب كل شيء سواء علم ذلك الإنسان أو لم يعلم. يعني كل من في السماوات والأرض مسلم لله، قانت له، ساجد له، مسبح له، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصيته. وكل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل إنسان هو عبد لله وقانت لله وساجد لله طوعا أو كرها، لا يخرج مخلوق أبدا عن ذلك. فسواء إما طوعا وإما كرها. وما معنى قنوت المخلوقات لله تبارك وتعالى؟ من معاني القنوت أن الله خالقها وهو الذي يحكم فيها ويقدر، ومن معانيه كذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه ويملك له الضر والنفع، وله معاني كثيرة. لا يمكن أن يكون هناك إنسان في هذا الكون يدبر أمره بنفسه، بل كل من في الأرض قانت لله، ساجد لله طوعا أو كرها. من المعاني المهمة أيضا أن تبين لولدك أن كل من في الأرض عبد لله، ولكن العبادة نوعان، منها العبادة التي بمعنى الكره، يعني رغما عنه، كما قال الله عز وجل كل له قانتون، وكما قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل العباد كل الخلق يدخلون في هذا المعنى. لكن هناك العبادة الثانية، وهو أن يعبد الله طوعا، كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول ذلك للشيطان. فهذه العبودية يختارها الإنسان بنفسه، يعني يستسلم لله عز وجل اختيارا. أما العبادة الأولى فهي رغما عنه، كل العباد أذلاء لله، خاضعون لله، يتصرف فيهم الله تبارك وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. السؤال هنا، ما معنى الإسلام لله طوعا؟ يعني أنت حينما تعلم ولدك أن الإسلام لله، يمكن أن يكون بالمعنى العام كل الناس مسلمون لله، عباد لله، ساجدون لله رغما عنهم، لكن أنا أريد أن أعلم ولدي الإسلام لله طوعا، وهذا هو الإسلام الذي يثاب عليه الإنسان، وهذا هو معنى قول الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان اختار أن يكون عبدا لله، يعني أن يسلم لله، لأنه ربه، لأنه خالقه، يسلم له، يطيعه، يخلص له. فهذا هو دين جميع الأنبياء، وهذا هو الذي قال الله فيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الله سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وكل الأنبياء كانوا مسلمين لله عز وجل، الذين حتى كانوا سحرة لفرعون لما تابوا إلى الله وتوعدهم فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبلقيس لما أرادت أن يعني تؤمن بسليمان قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكل الأنبياء والمرسلون كانوا مسلمين لله تبارك وتعالى. فما معنى الإسلام؟ هذا مهم جدا أن تعرف معنى الإسلام. ما معنى أن تكون مسلما لله؟ معنى الإسلام أنك تستسلم لربك تبارك وتعالى، يعني تسلم وجهك إليه، فتصدق خبره وتطيع أمره. وهذا معنى قول الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو معناها، يعني من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والعمل والطاعة. فهذا هو معنى الإسلام. فالإسلام معناه الإخلاص لله وحده، يعني لا تعبد إلا الله، والأمر الثاني الطاعة والاتباع، التسليم لحكمه. فهذا هو الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا غيره. فكثير من الناس لا يفهم هذا المعنى. دي الإسلام لله ليس فقط معناه أن تخلص لله، وإنما معناه أن تسلم لله وأن تتبعه، يعني لا تعبد إلا الله، وأن تعبد الله على وفق شريعته، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وكما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم بمقتضى هذا الإيمان. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما معنى أننا عباد لله؟ معناها أننا نسلم لله ونسلم لله بغير قيد ولا شرط. تعلم ولدك أن أحق وصف له بينه وبين الله أنه عبد، عبد لرب العالمين، فهو من الله وبه وله وإليه راجع. هذه هي الصفة التي ينبغي أن تتعامل بها مع الله، وأن تعلم ولدك أن يتعامل بها مع الله. كلما بلغه خبر عن الله صدقه، وإذا سمع أمرا من أمر الله أطاع وقال سمعنا وأطعنا. فهذا هو معنى التسليم وإحسان العمل لله، وهذا هو الاطمئنان بذكر الله. كل من تخلى عن هذه الصفة تجاه خبر أو حكم يعلم أنه جاءه من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل إيمانه بالله أو بخبر الله أو بشرع الله مشروطا أو مقيدا، أو شك في خبر الله أو عارضه أو جادل فيه، أو قال: لا أعمل بحكم الله حتى أعرف الحكمة منه، لماذا شرعه الله، و يعني جعل حكم غير الله أحسن من حكم الله. فكل هؤلاء إما أن يكونوا خارجين عن الدين، أو يكونوا منافقين أو مرتابين أو مترددين، أو يعبدون الله على حرف، أو في قلوبهم مرض. وهؤلاء جميعا ليسوا مسلمين مطمئنين. الإسلام معناه أنك تسلم لله. وأنا أضرب لك مثلا، كان لي صديق يخاف جدا من السيارات، يعني إذا ركب سيارة يبقى يراقب الطريق، يخاف إن السائق يعمل حادث. لكنه ركب مرة السيارة مع سائق محترف، فأغمض عينيه ونام، كما نقول يعني بالمصري إنه نام مشخر، يعني راح ذهب في النوم، ولم يعني يفتح عينيه إلا في نهاية الطريق ونحن أيقظناه. لماذا؟ لأنه اطمأن للسائق، ولله المثل الأعلى. فكل من علم عن ربه علمه وحكمته ورحمته وقوته وخبرته وهداه، كل من علم ذلك اطمأن لله، وانشرح صدره بحكم الله، وصدق خبره وأطاع أمره. لكن هذه المعارضات، يأتي مثلا إنسان له حكم يقول: لماذا يشرع الله هذا؟ ويقول: أنا أتوقف عن العمل، لا بد أن أقتنع، أو يجعل حكم غير الله خيرا من حكمي، فهذا إما خارج عن الإسلام أو منافق أو مرتاب. نحن عباد لله، وهو ربنا ومولانا وهادينا والحاكم علينا، نصدق خبره ووعده ونطيع أمره بناء على ذلك. ليس لأننا اطلعنا الغيب فعلمنا صحة الخبر، وليس لأننا نظرنا في الشرع فعلمنا أنه هو الحكمة، وليس لأن الصلاة والصيام والزكاة والحج فيها فوائد صحية واجتماعية واقتصادية ونفسية وعصبية تؤدي إلى الرخاء والرفاهية وسلامة الأمن والمجتمع. لا، نحن نعبد الله ونطيعه ونصدق خبره ووعده، لأننا عباد له وهو ربنا. ومع تسليمنا لحكم الله وطاعتنا لأمره، فنحن على يقين بأنه أصدق قيل وأحسن حديثا، وحكمه أحسن الحكم. لماذا؟ لأنه العليم الحكيم الخبير الجميل. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. الله سبحانه وتعالى لم يشرع فقط لأنه شاء. يعني مثلا تعلم ولدك أن الله لم يحرم علينا الزنا لمجرد المشيئة، إن ربنا تحكم فينا، لا، ولكن لأنه عليم حكيم يعرف ما الذي يصلح لنا، لأنه ربنا وخالقنا. فالله سبحانه وتعالى شرع الشرائع الأوامر والنواهي لعلمه وحكمته، شرع لنا ما تزكو به أنفسنا، حتى لو نحن خفي علينا وجه المصلحة في العبادة، لكن دين الله هو الحق والعدل. يبقى هذا أمر مهم جدا، أن تعلم ولدك أن يسلم لله بلا شرط وبلا قيد، لأنه عبد لله. هذه هي المقدمة التي ينبغي أن تربط قلبك وقلب أسرتك عليها. ثم بعد ذلك ابحث عن الحكم والعبر ووجود المصالح في الشريعة، فهذه كثيرة جدا جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يميز بين المؤمن والمنافق والمرتاب. قال الله عز وجل في يعني من الآيات اللي في أواخر سورة النور، قال: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني يقولون نحن آمنا، لكن أول ما تأتيهم الأحكام والشرائع يتولون، يعني يتركونها لا يعملون بها، يعترضون عليها. قال الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعرضون عن حكم الله ورسوله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني تعجبهم الشريعة إذا كان الحكم في مصلحتهم فقط أو يوافق هواهم. شوف كيف وصفهم الله، قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم بيّن الله حال المؤمن تجاه أمر الله وحكمه. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الذين أفلحوا. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من المعاني التي تعلمها ولدك حتى يسلم لله ويستسلم له أن الله ربه وخالقه وأعلم به وأعلم بما يصلحه وبيده الضر والنفع. كل هذه الأمور تساعد ولدك في اليقين والثقة واتباع وتسليم الحكم لله تبارك وتعالى. لكن إذا لم يعلم ولدك من ربه وما أسماؤه وما أفعاله، فليس عنده من الثقة التي تجعله يسلم له. إذن معنى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى أو معنى الإسلام لله هو الإخلاص له والاستسلام له، ومعنى الإحسان في العمل هو عبادة الله وإتقان العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تحسن في العبادة. فإحسان العبادة أن تخلص لله وأن تعبده بما شرع، يعني لا تعبده بهواك، لا تعبده بالبدعة، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن المشركين كانوا يعني يتخذون عبادات لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. لا، الحق أن المؤمن يسلم لله ويتبع أمره، والشرائع تختلف. دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني ديننا واحد لكن الشرائع تختلف. فأصل الدين هو الإسلام لله، أن يكون الدين كله لله وعلى وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يحل لأحد أن يعبد الله بهواه، يحلل ويحرم كما يشاء. لا، الله سبحانه وتعالى قال: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكما أن الله له الدين الخالص فكذلك له وحده الحكم والتشريع. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بملازمة الإسلام إلى الممات، وبيّن أن كل الأنبياء كانوا مسلمين لم يتفرقوا، كما قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا معنى ونحن له مسلمون. إذن الإسلام فيه معنى الإخلاص، فيه معنى الطاعة، فيه معنى الاتباع، وهو دين جميع المرسلين. وأنا لولا أني يعني طلبت الاختصار لذكرت لكم كل الآيات التي تشهد أن كل رسول ونبي كان مسلما لله، ولا بأس أن نذكر بعضها. قال مثلا نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، في سورة يونس. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الله تبارك وتعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكذلك كما سبق في قول بلقيس وقول يوسف عليه السلام وقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الحق الذي رضيه الله ولم يرضى دينا سواه، وهو دين جميع المرسلين، الإسلام، أن تعبد الله وحده وأن تعبده بما شرع، يعني ألا تعبده بالبدعة، بل تجعل الدين خالصا لله. لكن الشرائع تتعدد، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع لكل أمة ما يناسبها، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وكما قال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فهذه المعاني تبين أن الدين واحد، وأن مقتضى الدين واحد، ولكن الشرائع قد تختلف. إذن ما هو الذي يخالف الإسلام؟ عرفنا أن الإسلام هو إخلاص الدين لله والاستسلام لله وعبادة الله بما شرع. طب ما هي الأمور التي تخالف الإسلام؟ الاستكبار. إنسان لا يريد أن يكون عبدا لله، كما قال فرعون، كما قال الله، أقصد كما قال الله عن إبليس: فأبى واستكبر. وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن أول شيء تعلمه ولدك أنه لا يستكبر عن عبادة الله. الأمر الثاني الشرك، وهو أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره. الأمر الثالث الإحداث في الدين، أن تعبد الله بهواك، أن تتخذ عبادات لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام هو الاستسلام لله، وفيه معنى الطاعة، وفيه معنى الإخلاص، وهذا معنى قول الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشرك هو أعظم الظلم، قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا الشرك ظلم؟ لأن العدل هو أن تعطي كل ذي حق حقه، فالعدل أنك من الله وبالله وله وإليه، فينبغي أن تكون عبدا له وحده. فكل من عبد دون الله فقد عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كما قال الله عز وجل لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا حقك أنت. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله تبارك وتعالى على كل إنسان أن يعبده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يسمي الكافر ظالما، لأنه عبد نفسه لغير الله، ظلم نفسه. فليس معنى الظلم هنا أنك تظلم الله، أنك تضره، لا، وإنما ظلمت نفسك حيث عبدتها لغير الله. يقول الله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل من جعل نفسه عبدا لغير الله فقد ظلم نفسه، وضع العبادة في غير موضعها وتسبب لنفسه بالهلاك. يعني هو الذي تسبب لنفسه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالحق والعدل والجمال والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه. فالإنسان مخلوق لله، فكيف يتوجه بالعبادة إلى غير الله تبارك وتعالى؟ فهذه المعاني ينبغي أن تعلمها ولدك، أنه كل إنسان يجعل نفسه عبدا لله فقد ظلم نفسه، والحق أن يعبد ربه الذي خلقه، لا يجعل بينه وبين الله واسطة. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أختم بهذه الآية في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. علمنا الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وهو أعظم الدعاء: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وهذا من أهم المعاني التي تعلمها ولدك، لأنه يتلوها كل يوم في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وهذا أصل كل خير، أن يكون العبد موجها بعمله إلى الله، وأن يكون مستعينا بالله. وكثير من الناس يجهل هذا المعنى، فإما أنه لا يعبد الله، وإما أنه لا يستعين بالله. وهذه المعاني تجتمع في قلب ولدك، فتعينه بإذن الله تبارك وتعالى على ثبات الإيمان في قلبه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. إن شاء الله مع الحلقة القادمة نبدأ فيها في الكلام عن أحد المحكمات، وهو أمر محكم في الشريعة: التفكر في خلق الله. كيف تجعل ولدك يفكر في كل ما حوله من مخلوقات الله، الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض، ويتفكر في خلق نفسه؟ هذه من أعظم الأبواب التي تثبت الإيمان في قلبه وتربطه بالله. بارك الله فيكم وبارك الله في ذرياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.